بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعمل فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في خاطرة الفجر، وموضوعنا يدور حول وقفة تدبرية عنوانها سورة تعدل ثلث القرآن. سورة تعدل ثلث القرآن. في بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. كما ذكرت أن عنوان هذه الخاطرة سورة، وعليكم السلام، سورة تعدل ثلث القرآن. نعم، إنها سورة الإخلاص، هذه السورة العظيمة المباركة التي يقول فيها رب العزة جل جلاله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة تعدل ثلث القرآن. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتعرف على سبب نزولها، نتعرف على فضلها، نستخرج جملة من هداياتها، ونبدأ بسبب النزول، والذي بيّنه الصحابي الجليل أبي ابن كعب رضي الله عنه قال: أتى المشركون النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: انعت لنا ربك، أي صف لنا ربك، فأنزل الله عز وجل هذه السورة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن هي صفة الرحمن. لمنزلتها وعظيم قدرها كان النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يصلي بها في الركعة الثانية من سنة الفجر، وفي الركعة الثانية من سنة المغرب، وفي الركعة الثانية من سنة الطواف، وفي صلاة الوتر. فلك أن تعرف قدرها، حرص النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على أن يصلي بها في الركعة الثانية من سنة الفجر في كل صبيحة يوم، وفي الركعة الثانية من سنة المغرب، في الركعة الثانية من سنة الطواف بعد طواف العمرة أو طواف الحج، يصلي ركعتين خلف المقام، في الأولى بيقرأ بالكافرين، في الثانية بالإخلاص، سورة قل يا أيها الكافرون في الأولى، والسورة الثانية سورة الإخلاص في الركعة الثانية، وفي صلاة الوتر. عن فضلها جاءت نصوص متعددة في الصحيح وفي السنن، من بينها أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم علم بقصة صحابي أرسله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على سرية، أي على رأس جيش، فكان يؤم أصحابه وكان يقرأ في كل صلاة بسورة الإخلاص يكررها. فلما سألوا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن ذلك وأخبروه الخبر، استدعى هذا الصحابي وسأله: لماذا لا تقرأ إلا بهذه السورة؟ قال: يا رسول الله، هي صفة الرحمن وأنا أحبها. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أحبك الله عز وجل لحبك إياها، أو كما قال النبي. إذن هي سبيل للحصول على محبة الله لعبده، المواظبة عليها سبيل لمحبة الله لك. أيضا ورد الحديث برواية أخرى أن رجلا كان يصلي بأصحاب النبي في مسجد قباء، وكان في كل صلاة جهرية يستفتح بسورة الإخلاص بعد الفاتحة ثم يقرأ سورة أخرى. فقال له أصحابه: لماذا دائما أبدا تبدأ بالإخلاص ثم تقرأ سورة أخرى؟ أترى أنها لا تكفي؟ لا تفعل. فماذا قال لهم؟ قال: إن شئتم صليت بكم هكذا وإلا تركتكم، تريدونني أن أصلي لكم إماما؟ وكان أقرأهم وأفقههم، هذه صلاتي، لن أصلي إلا هكذا، فإن شئتم صليت لكم إماما وإن شئتم تركتكم. فأخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بذلك. فلما سأله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فأخبره الخبر أنها صفة الله وأنا أحبها، فقال النبي لهم: بشروه بدخول الجنة، بشروه بدخول الجنة. أيضا من فضلها أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء في الصحيح قال عنها: إنها تعدل ثلث القرآن، إنها تعدل ثلث القرآن. وهذه مسألة من الأهمية بمكان، لماذا تعدل الإخلاص ثلث القرآن؟ كما تعلمون أن القرآن يدور على محاور عددها العلماء بثلاثة محاور: المحور الأول محور العقائد، المحور الثاني محور العبادات والأوامر والنواهي، المحور الثالث محور القصص. هذا هو القرآن: عقائد، عبادات، قصص. وقد أجمل القرآن هذه المحاور في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. آدي المحور الأول، العقائد، تكلم عن أسماء الله وصفاته وعن التوحيد، آدي العقيدة. ثم انتقلت السورة إلى العبادات، إياك نعبد وإياك نستعين، آدي المحور الثاني. ثم انتقلت السورة إلى القصص، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم نقول آمين تأمينا لأنها دعاء. لكن آمين ليست من آيات السورة، ولكن السورة دعاء فنقول آمين، أي رب استجب. فالجزء الأخير ده القصص، أنعمت عليهم، ربنا بيّن من هم: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، هذه القصص. ثم ذكر أهل الكتاب. يبقى إذن القرآن يمر بمحاور ثلاث: الأول عقيدة، الثاني عبادات، الثالث قصص. طب سورة الإخلاص خاصة بإيه؟ بالعقائد، لأنها صفة الله عز وجل. عشان كده قال تعدل ثلث القرآن. ولما يقول النبي ثلث القرآن أي ثوابا وجزاء لا إجزاء. يعني إيه؟ فرق بين الجزاء وبين الإجزاء. جزاء أي من قرأها حصل ثواب قراءة ثلث القرآن، لكن هذه الصورة لا تغنيها عن قراءة ثلث إيه؟ القرآن. بدليل، لو قلنا إنها تعدل ثلث القرآن، فهل يصح مثلا أن أقف أصلي بكم فريضة كصلاة الصبح، وبدلا من قراءة الفاتحة أقرأ سورة الإخلاص 3 مرات فأكون قد قرأت القرآن كله، ولا إيه؟ ما تعدل الثلث. فلو قرأناها 3 مرات كأننا قرأنا القرآن كاملا. إذن بدلا من نقرأ الفاتحة هنصلي بسورة الإخلاص 3 مرات في كل صلاة، يجزئ؟ الجواب يقول لك الصلاة باطلة. لماذا؟ لأن الفاتحة ركن. يبقى فهمنا القضية بقى. يبقى القضية إن تعدل ثلث القرآن ثوابا وجزاء لا إجزاء، يعني لا تغنيك عن قراءة القرآن أو العمل بالقرآن. يبقى دي مسألة مهمة. يبقى ده مفهوم تعدل ثلث القرآن، أي من حيث الثواب والجزاء لا من حيث الإجزاء. تعالوا لنقف مع هدايتها سريعا في دقائق. قل هو الله أحد، الخطاب موجه للنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم ولأمته إلى قيام الساعة. فكل من يقوم بوظيفة الأنبياء من العلماء والدعاء وطلاب العلم مطالب بتبليغ هذا للناس. قل هو الله أحد أي يا محمد ومن جاء من بعدك من أهل العلم ومن الدعاة ومن طلاب العلم أهل الفهم وأهل التدبر لهذا الكتاب، بلغوا للناس صفة الرحمن. قل أمر يفيد الوجوب. قل هو الله أحد. عشان كده إخوة منهج الأنبياء البداء بالتوحيد، البداء بالعقيدة، إنك لما بتصحح عقائد الناس خلاص بهذا التصحيح تحقق الكمال، بتبني الأمم. عشان كده كل نبي وكل رسول أول ما يدعو قومه يقول كما يحكي القرآن: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول دعوة، دعوة التوحيد، وهي أول نداء في القرآن. أول نداء على مائدة سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقوا. فالمقصد من خلقنا تحقيق العبادة لربنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قل هو الله. الله لفظ الجلالة، هذا الاسم الجامع لجميع أسماء الله وصفاته، ومعناه المعبود الذي يستحق العبادة. أحد أي المتفرد بالعظمة والجلال، المتفرد بالعظمة والجلال، فلا مثيل له ولا شريك له، لا مثيل له ولا شريك له. قل هو الله أحد. الله الصمد. إيه معنى الصمد؟ الصمد الذي له الكمال في صفاته ويفزع إليه بالحاجات جميع مخلوقاته جل جلاله. يبقى هو الكامل في صفاته، أي الكامل في علمه والكامل في حلمه والكامل في عزته والكامل في قدرته. هذا الإله العظيم الصمد تفزع إليه بالحاجات جميع المخلوقات، لأن الصمد الذي يلجأ إليه في الحاجات جل جلاله ومن معانيه لا جوف له، غني له الكمال جل جلاله، والجميع يفزع إليه طلب الحاجات. الله الصمد لم يلد، الله أكبر. لماذا؟ قلنا إنه لا مثيل له، ومدام لا مثيل له أن يكون له ولد. الولد جزء من أبيه، وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الصحيح عندما تحدث عن فاطمة رضي الله عنها، قال إنها بضعة مني، يعني جزء مني. فالولد جزء من أبيه، والله لا مثيل له، خالق المخلوقات، فهي بائنة عنه منفصلة سبحانه جل جلاله. يبقى إذن من صفاته لم يلد سبحانه. الولد دليل عجز والده، لأنه بيدل على الحاجة، يدل على الحاجة. لماذا أحتاج للولد؟ إما أنه معونة لي على شؤون الحياة الدنيا، أدي واحد، وإما أنني محتاج إليه في بقاء النسل وحمل الاسم. والله غني لا مثيل له، لذلك لا ولد له. تعالى الله عما يقول أهل الضلال علوا كبيرا، لذا قال لم يلد. وفي هذا رد على ثلاث طوائف من البشر. طائفة الأولى طائفة المشركين في مكة، ومن كان على شكلتهم. الطائفتان الثانية والثالثة أهل الكتاب بطائفتيهما. فأهل مكة من المشركين زعموا كذبا وزورا أن ملائكة الرحمن إناثا، وقالوا إنهم بنات الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله لم يلد، يبقى رد على المشركين، ورد على طائفتي أهل الكتاب. الطائفة الأولى قالوا عزير ابن الله، الثانية قالت المسيح ابن الله، والله يقول لم يلد سبحانه جل جلاله. لماذا لم يلد؟ لأنه لا مثيل له. أولا لم يلد لأن الولد يحتاج إلى صاحبة، أي زوجة، والله عز وجل تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ولم يولد لأنه الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولم يكن له كفوا أحد، الكف يعني المثيل أو الشبيه. سبحانه جل جلاله لا مثيل له في صفاته كاملة، فله كل كمال وكل جلال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كانت هذه خاطرة سريعة حول هذه السورة العظيمة المباركة التي تعدل ثلث القرآن. أسأل الله لي ولكم مغفرة الذنب وستر العيب، وأن يقبلنا الله عز وجل في الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.